بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني في تعليقنا على متن أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله الذي عرف باعتقاد أهل السنة. وكنا في اللقاء السالف أنهينا الكلام على مسألة المشيئة، وهو الموضع الذي وقفنا عنده، وبينا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام، وذكرنا أنهم رحمهم الله أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى المشيئة النافذة التامة، ويثبتون أن للعبد أيضا مشيئة واختيارا، ولكن هذه المشيئة واقعة تحت مشيئة الله عز وجل. وفي هذا اللقاء ننتقل إلى ما بعده من عبارة المصنف رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى وغفر الله له: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق.
نعم، أراد رحمه الله من هذه العبارة التي سمعناها أراد بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن. وهذه المسألة مسألة مشهورة معروفة، ألفت فيها مؤلفات كثيرة، وبلي فيها أئمة المسلمين بلاء حسنا، ومن أشدهم بلاء إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه قد امتحن فيها امتحانا عظيما، رفع الله فيها درجته وأعلى فيها ذكره بين العالمين. فالقصد أن المصنف رحمه الله أراد بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأراد تمحيصه لئلا يلتبس بمذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن. وجملة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، فهو كلامه سبحانه وتعالى على أي حال، على أي حال كان، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور على اختلاف هذه الصدور وعلى تنوعها، أو كتب بالمداد في المصاحف على اختلاف الكاتبين له، فهو في جميع هذه الأحوال وغيرها كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته وهي غير مخلوقة. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه إلى آخر عبارته، أي هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، لا تحيله عن هذه الصفة تلاوة القرآن باللسان بلسان القارئ، أو حفظه في الصدور، أو رسمه في المصاحف، أو نحو ذلك، فهو في جميع هذه الأحوال يسمى كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. فكما أننا مثلا إذا سمعنا قارئا أو محدثا يحدث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول عنه إن هذا هو كلام رسول الله. إذا جاءنا بحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال مثلا قال النبي الكريم كذا، فإننا نقول عن هذا الكلام هذا الكلام كلام رسول الله، مع أن الصوت صوت المحدث نفسه، صوت هذا المتكلم، وليس صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقال في كلام الله عز وجل إذا سمعناه مثلا من تال يتلوه، أو مثلا حفظ في الصدور، أو رسم في الأوراق، فإننا نقول عنه هذا هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، كلام الله سبحانه وتعالى باللفظ وبالمعنى. نعم.
ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
نعم رحمه الله، أراد بعدما بيّن ما سبق أراد أن يبين الحكم في مسألة متفرعة عن المسألة السالفة، عن مسألة خلق القرآن، وهي قول القائل مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه إن كان يريد به بهذا اللفظ كلام الله فهو بهذا يكون قد قال بخلق القرآن، إن كان يريد بهذه العبارة كلام الله سبحانه وتعالى فهو بهذا يكون قد قال بخلق القرآن. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله من قال بخلق لفظ القرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، المعنى أن من كان يريد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق يريد به كلام الله نفسه فهو بهذا يكون قد قال بخلق القرآن، قد شابه الجهمية وغيرهم في مقولتهم الباطلة. أما إن كان يريد صوت القارئ نفسه فهذا قول صحيح، إن كان يريد بهذه العبارة يريد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق يريد به صوته هو فهذه مقولة صحيحة، على أن السلف رحمهم الله اختلفت عباراتهم في حكم إطلاق هذه العبارة، فلا بد من التنبه للفرق بين هذا وهذا. فالمصنف رحمه الله حين أورد هذه المسألة أراد أن يبين أن من قال هذه اللفظة يقصد بذلك القرآن، يقصد بذلك كلام الله، فهو في الواقع قد قال بخلق القرآن، يعني أثبت أن القرآن مخلوق. هذه الجملة أثبتت من كلامه أنه يقول بخلق القرآن. أما إن كان يريد معنى آخر يريد بذلك صوته الذي ظهر بتلاوة هذا القرآن الذي يسمع، فهو بذلك يكون محقا بهذه العبارة، يعني أن صوته مخلوق وليس صفة من صفات الله. لكن السلف رحمهم الله اختلفت عباراتهم في حكم إطلاق هذه العبارة، فذهب بعضهم إلى منع إطلاق هذه العبارة إذا أراد صوته المسموع كما ذكرت لك سالفا، قالوا لأنه ربما فهم السامع منه أنه يقصد بهذا اللفظ لفظ القرآن، يقصد به اللفظ الملفوظ نفسه، يقصد به كلام الله عز وجل، وكلام الله كما هو معلوم كلامه غير مخلوق. ولهذا نجد الإمام أحمد رحمه الله فيما شهر عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يقصد بذلك رحمه الله سد الباب، يقصد بذلك سد الذريعة لئلا يفهم منه من هذا المتكلم أنه يقصد بذلك كلام الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم من السلف، وهو قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ذهبوا إلى جواز إطلاق هذه العبارة، إلى جواز إطلاق هذا اللفظ، ذلك أنه لفظ، ذلك أن ألفاظ العباد في القرآن مخلوقة، ذلك أن لفظ العبد في كلام الله لا شك أنه مخلوق، فصوت العبد هذا مخلوق، واللفظ يختلف عن المتلفظ به. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة عديدة، منها حديث الخوارج، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قالوا وجهه أنه صلى الله عليه وسلم أضاف أفعالهم إليهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فأضاف القراءة إليهم، فدل على أن هذه الأصوات مخلوقة، بل إنه ترجم عليه في صحيح رحمه الله بما يدل لهذا، قال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، فدل على أنه رحمه الله يرى جواز إطلاق هذا اللفظ. وهذا القول في ظني هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل فأهل السنة متفقون على أن القول بأن لفظ القرآن مخلوق إن كان يريد به كلام الله متفقون على أنه قول بخلق القرآن، وهذا لا شك أنه قول باطل. وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله في عبارته السالفة. وأيضا متفقون كما تقدم على أن صوت العبد بالقرآن مخلوق، كلهم متفقون على هذا ولا خلاف بينهم، ولكنهم كما سمعت قبل قليل اختلفوا في هذه المقولة، يعني قوله لفظي بالقرآن مخلوق إذا كان يريد بذلك صوته بالقرآن، إذا كان يريد بذلك صوته الذي جهر به يتلو به كلام الله عز وجل. فمنهم كما سمعت منهم من منعه سدا للذريعة، وهذا هو الذي عليه أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من أجازه كما تقدم، وهذا هو الذي عليه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر. لكن إذا كان يخشى من السامع أنه ربما فهم منه غير هذا، فإن الأولى منع هذه الألفاظ. نعم.
ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل.
نعم، هنا رحمه الله أراد أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل خالق كل شيء، كما في قوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهكذا في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء. فمن ادعى خالقا مع الله فقد أشرك بالله في توحيد الربوبية، أشرك به في أفعاله، ذلك أن الخلق من أفعاله سبحانه وتعالى التي يجب أن تفرد له دون كل من سواه. ولم يخالف على كل في هذا المقام في هذا الأصل إلا الملاحدة الذين أنكروا خلق المخلوقات وزعموا أنها أوجدت أنفسها بأنفسها، أو أن الطبيعة هي التي أوجدتها، وهؤلاء على كل كفار بإجماع المسلمين، لأنهم أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة. نعم.
وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله.
نعم، رحمه الله لما قرر في العبارة السالفة مذهب أهل السنة والجماعة في خلق المخلوقات، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق المخلوقات كلها، ناسب أن يبين مذهبهم في مسألة خلق أفعال العباد من خير أو من شر، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة القيمة. لما فرغ من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة خلق المخلوقات، وبين أن مذهبهم في هذا هو أن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن من خالف في هذا فإنه عياذا بالله يخالف في توحيد عظيم هو توحيد الربوبية، لما فرغ من هذا انتقل إلى هذه المسألة التي هي في الواقع فرع عنها، انتقل إلى بيان مذهبهم أعني أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العباد، أعني أعمالهم الصالحة والطالحة، في مسألة خلق أفعال العباد من خير أو شر، يعني من طاعة أو من معصية. فقوله رحمه الله أكساب العباد يريد بذلك أفعالهم، سواء كانت أفعال خير أو أفعال شر، وهو بهذا كما ترى يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، وأنها مخلوقة لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعلمها قبل أن يخلقهم. واستدل كما سمعت لذلك بقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. وأيضا يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق، وفي لفظ قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. فدلت هذه النصوص وغيرها على أن أفعال العباد من خير وشر مخلوقة لله عز وجل، ومدبرة قبل خلق هؤلاء العباد. وهو بهذا، أعني المصنف، يرد بهذه العبارة، يرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق أفعال العباد جملة وتفصيلا. وحجتهم في هذا أن إثبات خلق أفعال الشر يلزم منه نسبة الظلم إلى الله عز وجل. قالوا: نحن إذا أثبتنا خلق أفعال العباد التي هي المعاصي والذنوب والكفر، فإن من لازم ذلك نسبة الظلم إلى الله عز وجل، والله منزه عن هذا الظلم. فهذه هي عقيدة المعتزلة في هذا الباب، أنهم أرادوا تنزيه الله عن الظلم لما نفوا خلق أفعال العباد جملة وتفصيلا. والمصنف رحمه الله لما رأى أن هذا هو اعتقادهم، وأنه مبني على تنزيه الله عن الظلم، احتج عليهم رحمه الله بالنصوص الدالة على أن الله يهدي من يشاء بفضله، وأنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء بعدله، كما سمعت في هذه النصوص، منها قول الله جل وعلا: كما بدأكم تعودون فريقا هدى، هؤلاء هم الذين هداهم الله بفضله، وفريقا حق عليهم الضلالة، هؤلاء هم الذين أضلهم الله بعدله. فلا حجة حينئذ ولا عذر لمن أضله الله، كما قال المصنف رحمه الله. ذلك أن الله جل وعلا قد بيّن له، أعني الضال، بيّن له الصراط المستقيم ويسر له أسبابه، ولكنه جانبه إلى طرق الغواية وإلى طرق الضلال باختياره وإرادته. ولهذا نجد أن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته: وكلهم، يعني العباد، يتقلبون في مشيئة الله بين فضله وعدله. فأهل الطاعات من الله عليهم بالهداية بفضله، وأهل المعاصي وقعوا في هذه المعصية بعدله سبحانه وتعالى. وهذا هو اللائق به جل وعلا، أعني أنه يضع سبحانه وتعالى الأمور في مواضعها. ففي هذا المقام نجد أنه وضع الفضل في أهل الإيمان، ووضع العدل في أهل الكفر. ولهذا نجد أن من أسمائه سبحانه وتعالى اسم الحكيم، وأن من صفاته صفة الحكمة، والحكمة كما هو معلوم هي وضع الأمور في مواضعها. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه خلق للجنة أهلها، كما في قوله جل وعلا على لسان أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، يعني لهذا الخير العظيم وهذا الفوز، لولا أن هدانا الله. فدل ذلك على أن الله هو الذي من عليهم بفضله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم. دل ذلك على أن الله هو الذي تفضل عليهم بهذه الهداية التي أوجبت لهم دخول الجنة. وأيضا من حكمته سبحانه وتعالى أنه خلق لدار الشقاء أهلها، خلق للنار أهلها، كما في قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلقنا، ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي أنه جل وعلا فعل هذا بعدله معهم، وقع الضلال منهم بعدله معهم جل وعلا. ذلك أن لهم قلوبا أعرضت عن قبول الحق كما ذكر الله في هذه الآية، وأن لهم أعينا تعامت عن رؤية الحق كما ذكر الله أيضا في هذه الآية، وأيضا أن لهم آذانا صمت عن سماع هذا الحق. فهم على كل حادوا وجانبوا الطريق المستقيم وسلكوا طرق الغواية، فهم فعلوا هذا باختيارهم وبمشيئتهم، والله جل وعلا لم يقع منه ظلم عليهم، إنما عدل معهم جل وعلا، أتم العدل في هذا المقام. فالشاهد أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني أن الله جل وعلا خلق أفعال العباد من خير ومن شر، وأنه سبحانه وتعالى يرضى من عباده الإيمان والطاعة، ولا يرضى منهم الكفر، كما في قوله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقول المصنف رحمه الله في آخر عبارته: إن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ليس فيه حقيقة نسبة الشر إلى الله، فالله جل وعلا منزه عن النسبة إلى الشر، ولكنه هو في الواقع شر بالنسبة إلى العبد نفسه، شر بالنسبة إلى العبد نفسه، أما هو إلى الله فهو خير محض، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما ينسب إلى العبد نفسه. نعم.
وأنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت.
نعم. لما فرغ رحمه الله من تقرير أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يهدي من عباده من يشاء بفضله وإحسانه، وأنه جل وعلا يضل منهم من يشاء بعدله، ناسب رحمه الله أن يشير في هذه العبارة إلى أن هؤلاء العباد كلهم، مسلمهم وكافرهم، لا غنى بهم عن رحمة ربهم طرفة عين، وأن الله كذلك جل وعلا غني عن أفعالهم هذه التي يفعلونها من خير ومن شر، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله جل وعلا خاطب في هذه الآية عموم الناس، ويدخل فيهم المؤمن والكافر، ووجه لهم هذا الخطاب بقوله: أنتم الفقراء إلى الله، فدلت على أن كل العباد فقراء إلى الله، ثم ختمها بهاتين الصفتين اللتين تدلان على أن الله جل وعلا غني عن أفعالهم التي يفعلونها، سواء كانت أفعال خير أو أفعال شر، لأن فعل الخير يعود نفعه إلى صاحبه، وفعل الشر يعود إثمه ووباله على صاحبه. فختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بهاتين الصفتين اللتين تدلان على أن الله غني عنهم وعن أفعالهم، قال الله جل وعلا: والله هو الغني الحميد. نعم.
وأنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه.
نعم. لا يزال المصنف رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، فأثبت لهم في هذه العبارة لأهل السنة والجماعة مذهبهم في نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وذلك كل ليلة. فمعنى قوله رحمه الله: وأنه ينزل إلى السماء، يريد بذلك السماء الدنيا. وأهل السنة والجماعة كما سمعت يعتقدون اعتقادا جازما أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لنصوص السنة المتضافرة في ذلك عن عدد من الصحابة. فهو جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، وربما تجوز بعض السلف رحمهم الله دفعا لشبه الملبسين من أصحاب البدع، فقال إنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، لأن أصحاب البدع يؤولون هذه الصفة، فيؤولونها على نزول الرحمة، أو على نزول الأمر، أو على نزول الملك، لهذا نجد أن بعض السلف رحمهم الله ينص على هذه العبارة، يقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، يزيدون عليها هذا الحرف، ينزل إلى السماء الدنيا بذاته نزولا حقيقيا. وعلى كل الأمر في هذا واسع، لأن القصد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى نفسه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا لا يشابه ولا يماثل نزول المخلوقين. ومما يدل لذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني السماء الأقرب إلى العباد، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. فهذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، وهو أنهم يثبتون نزوله جل وعلا على الوجه اللائق به بلا تكييف. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله بلا اعتقاد كيف فيه، أي لا يكيفون هذه الصفة ولا يتطلبون تكييفها، وإنما يمرونها كما جاءت من غير تكييف، لأننا لا ندرك كيفيتها، ولأن طلب الكيفية بدعة محدثة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء كما تقدم لنا حين سئل عنها، قال: الاستواء معلوم، يعني بنصوص الشريعة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فدل ذلك على أن الكيفية مجهولة، وعلى أن تطلب هذه الكيفية أمر مبتدع. والمصنف رحمه الله في إثبات هذه الصفة، يعني صفة النزول إلى السماء الدنيا، يرد به أو بهذا الإثبات على الفرق المبتدعة التي أنكرت نزوله الحقيقي وتأولته على تأويلات فاسدة. فمنهم من قال إن المراد بالنزول هنا هو نزول الرحمة، هو نزول رحمته، ومنهم من قال إن المراد هو نزول نعمته على عباده، ومنهم من قال إن المراد هو نزول الملك من الملائكة، ومنهم من تأوله بتأويلات أخرى فاسدة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الصفة لله على الوجه اللائق به من غير تكييف ومن غير تأويل فاسد، يثبتونها كما هي حقيقة، يقولون: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل حقيقة جل وعلا، لا يشابه صفات المخلوقين في هذا، ولا تطلب الكيفية في هذه الصفة شأنها شأن بقية الصفات. نعم.
ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. وذلك من غير اعتقاد التسليم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف.
نعم، المصنف رحمه الله في هذه العبارة يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في يوم القيامة وفي الجنة أيضا. وهذه من المسائل، يعني هذه المسألة، مسألة الرؤية، من مسائل العقيدة التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من أصحاب البدع. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة وفي الجنة أيضا رؤية حقيقية من غير تكييف لهذه الرؤية، للنصوص الدالة لذلك من الكتاب والسنة. فمن نصوص الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله وهو قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة من النظرة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة. فهذا هو محل الشاهد من هذه الآية. وكذلك يدل لذلك قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذلك أن أهل العلم فسروا الزيادة هنا بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد، يعني بذلك ثوابا لهم، وهو النظر إلى وجهه الكريم، حيث فسرها بعض المفسرين بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا يدل لذلك بالتضمن قوله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنها دلت بفحوى الخطاب على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم. ومن نصوص السنة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون على رؤيته. وقوله عليه الصلاة والسلام كما ترون هذا القمر ليس فيه تشبيه لله بالقمر تعالى جل وعلا عما يصفون، وإنما هو تشبيه لتشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية الله برؤية القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها لله بهذا المخلوق. وأما الكفار الذين ماتوا على كفرهم فلا يرون ربهم عقوبة لهم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، كما دلت لذلك الآية السالفة في سورة المطففين، فإنها صريحة في نفي الرؤية عنهم. وأما المنافقون فإن رؤيتهم لله في يوم القيامة محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، والجمهور على أنهم لا يرونه كالكفار. جمهور أهل العلم على أن المنافقين لا يرون ربهم في يوم القيامة حالهم حال الكفار، وبعضهم ذهب إلى أنهم يرونه، مستدلين بما جاء في الأحاديث في صحيح مسلم أنهم لم يستطيعوا السجود مع المؤمنين، وإنما جعل الله ظهورهم طبقا واحدا. فالقصد أن المصنف رحمه الله أراد أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. والمصنف رحمه الله حين قرر هذه المسألة وهذا المعتقد لأهل السنة والجماعة فإنه كذلك قصد الرد على المعتزلة الذين نفوا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل وتأولوها بتأويل فاسد، حيث تأولها كثير منهم بالعلم معللين بأن إثبات الرؤية يستلزم منه إثبات الجهة والجسم لله عز وجل، قالوا وهو منزه عن هاتين الصفتين، منزه عن الجهة وعن التجسيم. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله كما سمعنا ختم عبارته بقوله: من غير اعتقاد التجسيم في الله ولا التحديد. فكأنه رحمه الله بهذه العبارة يحتج عليهم بأن إثبات الرؤية لا يلزم منه إثبات الجسم أو الحد لله. وعلى كل فإن لفظة التجسيم من جملة الألفاظ التي أحدثت مؤخرا وهي لم ترد في نصوص الشريعة، فالصواب أنه لا يصح إطلاقها على الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا. وأما مصطلح الحد الذي أطلقه المصنف كذلك بقوله ولا التحديد، فإن بعض السلف أجاز إطلاقه رحمه الله وأثبت أن لله حدا، وبعضهم نفى هذه الصفة عنه جل وعلا، والأولى في مثل هذا هو التوقف فيه أيضا لعدم النص الوارد فيه. فهذا أيها الإخوة الكرام هو ما يتعلق بهذه المسألة. وقبل أن نختم كلامنا عن هذه المسألة، أعني مسألة الرؤية، نلاحظ أن المصنف رحمه الله عبر بالجواز في رؤية المؤمنين لله، وعبر بالوجوب في حق من جعلت الرؤية ثوابا له في الدار الآخرة، في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهو بهذا كما ترى يفرق بين عموم المؤمنين وبين من جعلت الرؤية ثوابا له في الدار الآخرة، أي يفرق بين عموم المؤمنين في رؤية ربهم لله عز وجل في الدار الآخرة وبين من جعل الله الرؤية ثوابا لهم في الدار الآخرة في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فظاهر من عبارته رحمه الله أنه جعل الرؤية جائزة في حق المؤمنين على وجه العموم، جعلها جائزة لعموم المؤمنين ولم يجعلها واجبة، ولهذا نجد أنه قال ويعتقدون، يعني بذلك أهل السنة يعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله في يوم القيامة دون الدنيا. ففهم منه رحمه الله أو من هذه العبارة فهم أنه يعتقد أنها جائزة في حق المؤمنين على وجه العموم، بمعنى أنها قد تقع لهم في الدار الآخرة وقد لا تقع إلا لمن جعلها الله ثوابا له في الدار الآخرة، وهم الذين أخبر الله عنهم في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو على كل بهذا التعبير، أعني المصنف رحمه الله لم يصب بهذا التفريق بين عموم المؤمنين وبين من جعل الله هذه الرؤية ثوابا له. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها واقعة حتما لعموم المؤمنين، كما دلت لذلك نصوص السنة، منها حديث جابر السالف فإنه صريح في وقوعها لعموم المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وهذا خطاب عام لعموم المؤمنين، كما ترون هذا القمر إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث وما في معناه أيضا على أن الرؤية واقعة حقا وحتما لعموم أهل الإيمان. والمصنف رحمه الله يعتذر عنه بأنه ربما خفي عليه هذا النص، أعني النص الثابت في السنة، واستند في هذه العبارة إلى ظاهر الآية التي فيها إثبات الرؤية لمن جعل الله ذلك ثوابا له، أعني قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات انتقل في هذه العبارة وما بعدها إلى بيان مذهبهم في مسائل الإيمان، وهو كذلك يسير في هذا على طريقة العلماء الذين ألفوا في هذا المقام العظيم، وهذا أيضا يدل على حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم رحمه الله. فقرر في هذه العبارة أن مذهب أهل السنة والجماعة في حد الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، فهذا معنى قوله رحمه الله إن الإيمان قول وعمل ومعرفة. فالقول يراد به اللفظ الذي يلفظ باللسان، والعمل يراد به عمل الجوارح، والمعرفة يراد بها الاعتقاد والتصديق بالقلب. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في حد الإيمان، وهو أنه قول واعتقاد وعمل يزيد في قلب العبد وينقص، يزيد بالطاعة والعمل الصالح وينقص بالمعصية. ويدل لذلك نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا عن عباده المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهكذا قوله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالآيتان دلتا على زيادة الإيمان بالعمل الصالح، والحديث دل على أن الإيمان يضعف كما في قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان. والمصنف رحمه الله حين قرر هذا المذهب لأهل السنة والجماعة في هذا الباب أراد أيضا رحمه الله الرد على الجهمية الذين قصروا الإيمان على التصديق، وربما قصره بعضهم على مجرد المعرفة بالقلب فحسب، وهو أيضا في الوقت نفسه يرد بهذا على طوائف أخرى ظلت في هذا الباب كالكرامية الذين قصروا الإيمان وحصروه على الإقرار باللسان فحسب، وهكذا مرجئة الفقهاء الذين قصروا الإيمان على التصديق والإقرار دون العمل. فهم بهذا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وهكذا يرد بذلك على المعتزلة وعلى الخوارج الذين نفوا زيادة الإيمان ونقصانه بناء على أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. والدليل في الزيادة وفي النقصان هي النصوص السالفة كما سمعناه سالفا. والدليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان أن الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، والصلاة كما تعلم من جملة الأعمال. فالقصد أن المصنف رحمه الله أراد أن يرد بهذه العبارة على هذه الطوائف التي ظلت في هذا الباب، وهي المرجئة التي تسمى مرجئة الفقهاء، والكرامية والجهمية، وهكذا الخوارج والمعتزلة. فكل فرقة من هذه الفرق ومن هذه الطوائف ظلت في هذا الباب وسارت في طريق جانبت فيه طريق أهل السنة والجماعة. نعم.
ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. لما فرغ رحمه الله من بيان حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ناسب رحمه الله أن ينتقل إلى بيان حكم مرتكب الكبيرة عندهم، فقرر في هذه العبارة أن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة هو أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنب فعلوه ما لم يستحلوه أو يصل هذا الذنب إلى حد الشرك والكفر الذي يخرج عن دائرة الإيمان، مهما عظم هذا الذنب إذا كان دون الكفر ودون الشرك ودون النفاق الأكبر، ولو كانت كذلك ذنوبا كثيرة كما نص عليه المصنف كما سمعت، قال لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا صغائر أو كبائر، فما دام أنه مقيم على التوحيد فإنه لا يخرج عن هذا إلى دائرة الكفر أو إلى دائرة الشرك. والدليل لذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إذا مات عليها واقع تحت مشيئة الله عز وجل، كما هو ظاهر من هذه الآية: إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. فهو مؤمن عندهم لكنه ناقص الإيمان بهذه المعصية، بهذه الكبيرة إذا مات عليها. ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما تقدم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس هو كافرا كما هو معتقد الخوارج. ذلك أن الإيمان عندهم، أعني الخوارج، لا يزيد ولا ينقص كما تقدم، وليس أيضا هو في منزلة بين الكفر والإيمان كما هو معتقد المعتزلة، وليس هو أيضا كامل الإيمان كما هو معتقد المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء الذين يعتقدون أن الذنب لا يضر العبد مع وجود أصل الإيمان في قلبه. فجميع هذه الطوائف قد جانبت الحق والطريق المستقيم في هذا الباب، أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا فيه، فلم يسلبوا عن العبد الإيمان بالكلية، ولم يثبت له أيضا كمال هذا الإيمان، وإنما يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته واقع تحت مشيئة الله إذا مات على هذه الكبيرة. القصد هنا إذا مات، الكلام هنا في حق ذلك العبد الذي يرتكب هذه الكبيرة ويموت عليها ولم يتب منها، فهو تحت مشيئة الله. أما إن تاب منها قبل موته فإن الله يتوب عليه، ولا إشكال في هذا لنصوص الشريعة التي دلت لذلك وهي كثيرة من الكتاب والسنة. ويزول عنه هذا الوصف، يعني كونه فاسق بكبيرته، إذا كانت توبته صحيحة. فالكلام هنا في حق ذلك العبد الذي هو من أهل التوحيد ومات على كبيرة دون الشرك ودون الكفر. نعم.
واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: من ترك الصلاة فقد كفر، وقال: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ترك جحود الكفر.
نعم، هذه العبارة من المصنف رحمه الله هي في الواقع استثناء من عبارته السالفة، فإنه كما تقدم لنا قبل قليل بيّن أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة إذا كانت كبيرته دون الشرك والكفر، فأورد هذه العبارة رحمه الله ليستثني منها مسألة ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، وقصد من هذه العبارة حكاية الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أعني في حكم تارك الصلاة المفروضة تهاونا وتكاسلا وليس جحودا، فإن من تركها جحودا جاحدا لوجوبها فلا شك أنه كافر بإجماع أهل الإسلام، ولكن أهل العلم أهل السنة والجماعة وقع بينهم النزاع في حكم تاركها تهاونا وتكاسلا لنصوص وقعت لهم وظاهرها التعارض كما هو ظاهر من هذه النصوص. فذهب بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول كثير من أصحابه وممن تابعوا في هذا القول، ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أكبر يخرجه عن دائرة الإسلام، مستدلا بأحاديث وأيضا بآيات من كتاب الله عز وجل. من هذه النصوص حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا منها حديث بريدة عند أصحاب السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذهب بعض أهل العلم وهو قول جمهور الأئمة رحمهم الله، ذهبوا إلى أنه لا يكفر بتركها وإنما يعزر تعزيرا بليغا، وتأولوا النصوص السالفة التي ذكرناها وغيرها أيضا، تأولوها على أنها في حق من تركها جاحدا لوجوبها، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ترك جحود، معنى قوله أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بعدم كفره قالوا إن هذه النصوص التي ظاهرها الدلالة على كفر تارك الصلاة إنما هي في حق من تركها جاحدا لوجوبها. قالوا نظيره قول يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله، يعني بذلك تركتهم ترك جحود، هكذا قال المصنف رحمه الله. وعلى كل الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر كما سمعت في حديث جابر السالف، ولأن لفظ الكفر في هذا الحديث جاء معرفا بالألف واللام وعليه فهو يفيد العموم. وعلى كل المخالف في هذه المسألة لا يبدع لأن الخلاف فيها كما ترى واقع بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. نعم.
وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مقرونين، أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد.
نعم، لما حكى المصنف رحمه الله الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة تارك الصلاة المفروضة تهاونا وتكاسلا، ناسب أن يستطرد رحمه الله في حكاية الخلاف بينهم في مسألة أخرى هي في الواقع من مسائل الإيمان، وهي الفرق بين حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان. فحكى كما سمعت من هذه العبارة عن أهل السنة والجماعة أقوالا ثلاثة في هذه المسألة، وعلى كل أقوالهم في هذا أزيد من هذه الأقوال، ولكن هذه الأقوال الثلاثة التي حكاها المصنف رحمه الله هي أشهر أقوالهم في هذا المقام. القول الأول الذي حكاه لنا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وحاصله هو أن الإيمان والإسلام إذا قرن بأن ذكر الإسلام والإيمان معا، فإن حقيقة كل واحد منهما، حقيقة كل واحد من هذين الاسمين تختلف عن حقيقة الآخر، يعني إذا قرن في اللفظ، فيكون المراد حينئذ بالإيمان هو القول والعمل كما سمعت من عبارة المصنف رحمه الله، ومراده بالقول هو القول الذي يكون مبنيا على اعتقاد وليس مطلق القول، ويكون معنى الإسلام هو فعل الفرائض الظاهرة كما سمعت أيضا من عبارته رحمه الله، بمعنى أنه لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا كالإيمان، بمعنى أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا كالإيمان، فإن الإيمان كما رأيت يطلق على العمل وعلى الاعتقاد، هذا إذا اقترن اللفظان. أما إن افترق بأن ذكر كل واحد منهما على حدة فإنهما يكونان بمعنى واحد، فيصبح معنى أحدهما معنى للآخر. ودليل هذا القول هو حديث عمر المشهور في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل، ثم سأله عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان وعن ركن الإحسان، فأخبره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الأركان لكل من هذه الأصول الثلاثة، والشاهد منه أو وجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام غاير في هذا الحديث بين حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، غاير بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان لما سئل عنهما في هذا الحديث. وعلى كل هذا الحديث مشهور وهو في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني في المسألة الذي حكاه المصنف كما سمعت هو أن هذين الاسمين بمعنى واحد سواء اقترنا أو افترقا، وذكر المصنف لهذا القول كما سمعت دليلين. أما الدليل الأول فهو قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ووجه الاستدلال به كما سمعت من عبارته رحمه الله أنه نفى، أن الله جل وعلا نفى قبول دين غير دين الإسلام، وعليه فلو كان الإيمان يختلف عن في الحقيقة في حقيقته وفي ماهيته عن الدين الإسلامي لما قبله الله جل وعلا من عبده. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية. ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال، فإن هذا الاستدلال كما سمعت فيه نظر، يمكن أن يجاب عنه بأن الإسلام إذا أطلق فإنه يكون بمعنى الإيمان كما تقدم، إذا أطلق الإسلام وأفرد فإنه يكون على معنى الإيمان كما تقدم في القول الأول. وأما الدليل الثاني الذي ذكره المصنف فهو قوله جل وعلا في قصة قوم لوط، قال الله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بوصفي الإسلام والإيمان، فدل ذلك على أن الإسلام وعلى أن الإيمان بمعنى واحد وليس مختلفين. لكن يرد على هذا الاستدلال أن هؤلاء كانوا مؤمنين أصلا، كانوا على الإيمان في الأصل، والإيمان كما هو معلوم مستلزم للإسلام. فهذا هو الجواب عن الاستدلال بهذه الآية. أما القول الثالث في هذه المسألة فهو ذكر رحمه الله يعني المصنف أن الإسلام يختص بالاستسلام والانقياد لله عز وجل فيما هو مؤمن به العبد، فيما يؤمن به هذا العبد. ثم ذكر لأصحاب هذا القول دليلا من سورة الحجرات في قصة الأعراب، الله قال: قالت الأعراب آمنا، إلى آخر الآية. ثم تعقب كما سمعت دليلهم بأنه في الواقع دليل للقول السالف، دليل لمن قال بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. ووجه ذلك أن الله كما سمعت أثبت لهؤلاء الهداية للإيمان، كما في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالقصد أن المصنف كما سمعت رحمه الله أورد هذه الأقوال، وأصحها هو القول الأول. نعم.
ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته، وإن الشفاعة حق.
نعم، كما سمعت لما فرغ من مسائل الإيمان التي تقدم ذكرها ناسب أن ينتقل إلى ما يتعلق بأصول اليوم الآخر، وهي أصول عظيمة، إذ تقدم لنا في اللقاء السالف أنه أرجع ذكر اليوم الآخر لأجل أن يفصل في لوازمه وفي مقتضياته التي يجب أن يؤمن بها مجتمعة، ومنها هذه الشفاعة. واستفتح هذه الأصول ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة لأصحاب الكبائر من أهل التوحيد في يوم القيامة، فبين رحمه الله أن مذهبهم في هذا هو ثبوت الشفاعة لهم، أعني أهل الكبائر إذا كانوا على ملة الإسلام، إذا ماتوا على التوحيد فإن الشفاعة ثابتة لهم في يوم القيامة، سواء كانت شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت شفاعة من غيره من النبيين أو الصديقين أو الصالحين. وقد دلت لذلك نصوص السنة، منها حديث أبي هريرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا عام في كل من كان على التوحيد، ولو كان صاحب كبيرة إذا مات على التوحيد فإنه سعيد بهذه الشفاعة. وربما استدل بعض أهل العلم في هذا المقام بأحاديث أخر فيها ضعف، مثل حديث أنس عند الترمذي وغيره فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعلى كل هذا الحديث فيه ضعف، وأشار الترمذي رحمه الله إلى غرابته. والمعول عليه في هذا المقام هو حديث أبي هريرة السالف، وأيضا ما صح من أحاديث أخر كحديث أبي هريرة الآخر في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أرجعت دعوتي، وفي لفظ قال: خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهي نائلة، وفي لفظ قال: فهي طائلة، من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذه صريحة في أن من مات على التوحيد فإن هذه الشفاعة ترجى له. وهكذا يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري القدسي أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الله جل وعلا قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن الشفاعة في هذا المقام العظيم إنما هي عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولبقية الأنبياء يشفعون لأقوامهم، وأيضا لعامة الصالحين من المؤمنين وغيرهم، فإن المؤمن ربما شفع لأخيه في ذلك اليوم العظيم. فكل هذه الأحاديث صريحة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد، هي خاصة بأهل الكبائر، أما من كان كافرا فلا تنال هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشروط، لا بشروط بينها العلماء، وهي إذن الله جل وعلا للشافع، كما في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، والشرط الثالث رضاه عن الشافع نفسه، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تنال هذه الشفاعة. والمصنف رحمه الله كما ذكرنا في عبارات سالفة حين أثبت هذا الأصل العظيم، أراد أيضا أن يرد به على المعتزلة وعلى الخوارج الذين ينكرون هذه الشفاعة لأهل الكبائر، ذلك أن الأصل في معتقدهم أن صاحب الكبيرة مخلد في النار كما تقدم لنا في لقاء سالف، وهذا كما هو معلوم قول باطل ترده نصوص الكتاب والسنة، وتقدم شيء منها. نعم.
وأن الحوض حق.
نعم، كما سمعت لما فرغ رحمه الله من مسألة الشفاعة وهي أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، انتقل إلى أصل آخر من أصول الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحوض المورود الذي بيّنته النصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به كما جاءت به النصوص، نؤمن بهذا الحوض وأوصافه كما وردت به نصوص السنة التي تواترت في هذا المقام. والمصنف أيضا في إثبات هذا الحوض يرد على طائفتين هما الخوارج والمعتزلة، فإنهما يعني هاتين الطائفتين أنكرتا ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض الذي قصده المصنف وأراده في هذه العبارة هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو حوض خاص به دلت له نصوص كثيرة من سنته عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أن لبقية الأنبياء أحواض غيره، ذكر بعض أهل العلم أن لبقية الأنبياء أحواضا غير هذا الحوض، كما في حديث يروى عن سمرة بن جندب أو غيره عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا يتباهون به، إلى آخر الحديث. وعلى كل هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن كثيرا من أهل السنة والجماعة يثبتون أن لكل نبي حوضا، لكن هذه الأحواض التي ورد فيها هذا الحديث أو غيره ليس في النصوص ما يدل على صفتها، إنما النصوص التي وردت في السنة تدل على صفة حوضه صلى الله عليه وسلم، أما هذه الأحواض فليس في نصوص السنة ما يدل على بيان صفتها، فنؤمن بها كما هي، نؤمن بهذا النص كما هو من غير تفصيل في أو من غير طلب لكيفية هذه الأحواض، نؤمن بهذا المقام كما نؤمن في مقام كما نؤمن بصفات الله عز وجل التي تقدم لنا ذكرها، نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بهذه الأحواض كما جاءت، لا نطلب كيفيتها، لأن النصوص لم تذكر لنا شيئا من كيفية هذه الأحواض. وهذا كما سمعت قول لكثير من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أعني إثبات الحوض لكل نبي غير النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحوض المورود الذي أثبتته النصوص للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان به، ولم يخالف في هذا المقام وفي هذا الأصل إلا الفرق الضالة. نعم.
والميزان حق.
كذلك هذا أصل آخر من أصول الإيمان باليوم الآخر، والمصنف كما ترى أورده ليستدل به على أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الميزان وفق النصوص التي وردت فيه، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم، ويدل لذلك نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم أنهم يؤمنون بأن الله يزن أعمال العباد في ذلك اليوم العظيم بميزان حقيقي له لسان وله كفتان، كما في حديث البطاقة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر فيه أن السجلات توضع في كفة وأن البطاقة توضع في كفة أخرى، فدل هذا على ثبوت الكفتين لهذا الميزان. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه البطاقة ترجح بالكفة الأخرى. واختلف أهل السنة والجماعة في هذا الميزان هل هو ميزان واحد لقوله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق، أم هي موازين عدة كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما في قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، حيث إن ظاهر هذه الآية أنها موازين عدة. فهذا محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، والأظهر أنه ميزان واحد، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة. وقالوا في عن الآية الأخرى إنه إنما جمع في هذه الآية على اعتبار تعدد الأعمال أو تعدد الموزونين من الأشخاص. فهذا أيها الأخ الكريم هذا هو جملة معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم، أنهم يؤمنون بهذا الميزان، أي أن الله يزن أعمال العباد والعباد أنفسهم حقيقة بميزان حقيقي لا نعلم صفته، وإنما نعلم أن له كفتين ولسان. فهذا هو الواجب في حق كل مؤمن، أن يؤمن بأنه ميزان حقيقي وأنه ميزان له لسان وله كفتان لا نعلم كيفية هاتين الكفتين ولا نعلم كيفية هذا اللسان، وإنما نؤمن به بهذا المقام العظيم كما جاءت به النصوص. والدليل لهذا كما سمعت هو حديث البطاقة الطويل عند أصحاب السنن وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر فيه أن سجلات العبد توضع في كفة، يعني السجلات السيئة، والبطاقة توضع التي فيها كلمة التوحيد توضع في كفة أخرى، فترجح هذه البطاقة بالكفة الأخرى. فدل هذا على أن له كفتين حقيقتين وأن له لسان كما دلت ذلك النصوص الأخرى. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. والمصنف رحمه الله قرر هذا الأصل لأجل أن يرد على المعتزلة ومن سار في ركابهم الذين أنكروا حقيقة الميزان وتأولوه بتأويلات باطلة، منهم من قال إن المراد به العدل، ومنهم من قال بقول آخر. وقد بيّن أهل السنة والجماعة رحمهم الله بطلان مذهبهم في هذا الباب وفي غيره. نعم.
والحساب حق
كذلك، وهذا من مقتضى الميزان، فإن العبادة تحاسب أعمالهم بهذا الميزان. فلهذا نجد أنه لما أثبت الميزان انتقل إلى إثبات الحساب، ذلك أن الله يحاسب الخلائق حسابا حقيقيا بهذا الميزان لقوله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيثبتون يعني أهل السنة والجماعة أن العباد يحاسبون على أعمالهم بأن توزن سيئاتهم وأعمالهم توزن سيئاتهم وحسناتهم بهذا الميزان الحقيقي. فمن رجحت حسناته أدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته فإن كان من أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله، وإن كان كافرا فإنه يعذب بالنار. أما الكفار إذا ماتوا على كفرهم فإن أعمالهم تحصى عليهم ويقررون بها، ثم يجزون عليها بالجزاء الذي يستحقونه في النار على الصواب من أقوال أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. وهذه في حق الكفار، فجعلناه، الله قال فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني من عمل حسن، فجعلناه هباء منثورا. فدلت هذه الآية على أن حسناتهم لا توزن لهم، وإنما يقررون بسيئاتهم، تحصى عليهم هذه السيئات عياذا بالله، ثم يقررون بها ثم يكبون على وجوههم في النار. وإن كان بعض أهل السنة والجماعة رحمه الله ذهب إلى أنهم يحاسبون كالمؤمنين، وذلك بوزن حسناتهم وسيئاتهم في هذا الميزان. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، أعني بين أهل السنة والجماعة، والأظهر والله أعلم أن أعمالهم تحصى عليهم، وأنهم يقررون بها أولا ويعترفون بها، ثم بعد ذلك يجزون في النار العذاب الذي يستحقونه كل بحسبه. فإن ظاهر كلام الله جل وعلا يدل لهذا. الله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا، وهذه الآية عامة في حق كل كافر، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أن الله أحبط أعماله، لأن الكفر يحبط العمل كما هو معلوم، الكفر يحبط الأعمال الصالحة ولو كانت كثيرة. فمتى ما وقع المرء في الكفر عياذا بالله فإن هذا محبط لعمله. فالشاهد من هذا كله أن المصنف رحمه الله لما أثبت الميزان بحقيقته وبصفته التي دلت لها النصوص، انتقل إلى إثبات الحساب الذي يحاسب الله به العباد على أعمالهم. فإن كانوا مؤمنين حسبوا بوزن الحسنات والسيئات بهذا الميزان، أما إن كانوا كفارا وهكذا إن كانوا منافقين فإن أعمالهم تحصى عليهم ويقررون بها، أي يجعل كل واحد يعترف بها ثم يجزون عليها كل بحسبه، ومآلهم جميعهم إلى النار على حسب أعمالهم. فإن النار دركات، النار على دركات كثيرة، فكل يستحق الموضع الذي يوافي عمله وكفره عياذا بالله. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم لهذه الآية، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أنهم كالمؤمنين يحاسبون، ولكن القول الأول هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، على الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر عنهم ذنبا، قال: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله.
نعم. لما فرغ رحمه الله من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فيما سبق من أصول الإيمان باليوم الآخر، الحساب والجزاء والحوض إلى غير ذلك، ناسب أن يقرر مذهبهم في مسألة الشهادة للمعين من أهل الملة بالجنة أو النار. وخلاصة مذهبهم أنهم لا يشهدون لمعين من أهل الإسلام بجنة ولا نار إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذلك أنهم من أهل الجنة قطعا، وهكذا من شهد لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وأهل البيعة وغيرهم من الصحابة. وأما ما سواهم من المعينين فإن أهل السنة والجماعة يكلون أمرهم إلى الله عز وجل، فلا يشهدون لهم بجنة ولا بنار، وهم في الوقت نفسه يرجون للمحسن منهم ويخافون على المسيء منهم. هذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وربما توسع بعض أهل السنة رحمهم الله فذهب أيضا إلى الشهادة بالجنة لمن شهد له المؤمنون، مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، وكأن هذا هو مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. وذهب آخرون أيضا، وهذا مذهب ثالث لهم يعني أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا الأنبياء، فإنه يشهد لهم بالجنة فحسب. وهذا هو أضيق الأقوال في هذه المسألة، يعني أقوال أهل السنة والجماعة. وما حكاه المصنف رحمه الله عن أهل السنة والجماعة هو قول جمهورهم، وهو أعدل الأقوال وأصوبها وهو الذي عليه كثير من أهل السنة والجماعة. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه قيده بالمعين من أهل الإسلام، كما سمعت فإنه قال: ولا يقطعون لأحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. والحق أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا عام في أهل الإسلام وفي غيرهم من الكفرة، فلا يشهدون لمعين من أهل الكفر مثلا بأن هذا الرجل بعينه من أهل النار إلا إذا شهدت النصوص بذلك، كأبي لهب مثلا فإن الله شهد له بذلك في كتابه، وكأبي طالب كذلك فإن السنة دلت لذلك، وهكذا أبو جهل وهكذا غيرهم. فإذا جاءت النصوص بالشهادة لمعين بأنه من أهل النار شهدنا له بذلك. وهكذا إذا علم علم اليقين أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة، إذا علمنا علم اليقين أن هذا المعين قد مات على الكفر وقامت عليه حجة الله، فحينئذ نشهد عليه بأنه من أهل النار. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يشهد على أحد من هؤلاء الكفر بالنار، وإنما يحكم عليهم عموما بأنهم من أهل النار، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالله حكم عليهم على وجه العموم. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم يحكمون عليهم بالعموم، يحكمون على الكفار بالنار على وجه العموم، ولا يحكمون على معين منهم إلا إذا شهدت النصوص من الكتاب أو من السنة على أنه من أهل النار، أو علم علم اليقين أنه مات على كفره وقامت عليه حجة الله جل وعلا. وليس مراد أو ليس المراد من كون أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين من أهل التوحيد أنه من أهل الجنة، ليس المراد أنهم ليسوا جازمين بأن الموحد يدخل الجنة، ليس المراد أنهم لا يجزمون بأن الموحد ليس من أهل الجنة، ليس كذلك، إنما مرادهم رحمهم الله أنهم لا يجزمون لهذا المعين بعينه بدخول الجنة، ذلك أنه ربما ختم له بخاتمة الكفر عياذا بالله، وظاهر حاله ليس كذلك. وهكذا يقال في المعين من الكفرة، ليس مرادهم رحمهم الله التردد في أن الكفار من أهل النار وأن الله جعلها مثوى لهم، بل هم يحكمون عليهم على وجه العموم بدخول النار إذا ماتوا على الكفر، وإنما مرادهم رحمهم الله أنهم لا يجزمون لهذا المعين منهم بعينه أنه من أهل النار إلا إذا شهدت له النصوص كما تقدم، أو علم علم اليقين أنه مات على كفره وقد قامت الحجة عليه. فهذه مسألة ربما خفيت على بعض طلبة العلم، بل ربما كما سمعت وقع فيها أخطاء كثيرة من الباحثين وغيرهم في رسائلهم. هذا ما يتعلق أيها الأخ الكريم بهذه المسألة العظيمة التي زلت فيها أقدام كثير من الفرق المنحرفة. وقبل أن نغادر أو نجاوز هذه المسألة إلى مسألة أخرى، يحسن بنا أن ننبه على قول المصنف رحمه الله في مطلع عبارته، فإنه كما سمعت قال: ولكن يقولون، يعني أهل السنة والجماعة، قال: ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، هكذا قال رحمه الله. قال: ولكن يقولون، يعني بذلك أهل السنة، إن من مات، يعني ينسب هذا إلى أهل السنة والجماعة، قال: يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر، يعني بذلك كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، والأهواء كذلك التي هي دون الشرك، والآثام كذلك التي هي دون الشرك والكفر، قال: فهو من أهل الجنة. وظاهر هذه العبارة منه رحمه الله أن صاحب الكبيرة أو صاحب الهوى أو صاحب الإثم، أيا كان هذا الإثم منه، إذا كان هذا العبد موحدا ظاهر عبارته أنه ليس من أهل الجنة إذا مات عليه. والحق أن مذهب أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة وهكذا في صاحب الهوى ونحو ذلك، إن كانت كبيرته وإن كان هواه دون الشرك والكفر، أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل أن مآل هذا العبد الذي ارتكب هذه الكبيرة ولم يتم منها ومات عليها، مآله في كلا الحالين مآله إلى الجنة ما دام أنه موحد. وقد تقدم بيان هذا في فقرة سالفة. فالقصد أن المصنف رحمه الله حين أتى بهذه العبارة لعله أراد بذلك الكبيرة التي هي فوق الشرك، ولكن الظاهر كما ترى من هذه العبارة لكن الظاهر يوحي أنه يريد بذلك ما كانت دون الشرك، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر.
نعم. لا يزال المصنف رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان باليوم الآخر، فحكى في هذه العبارة رحمه الله عن أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر للعصاة وللكفار بقدر ذنوبهم، وأنه واقع، يعني هذا العذاب، على الروح وعلى البدن معا، وأنه قد يكون عذابا سرمديا إلى قيام الساعة، وهذا يكون في حق الكفرة إذا ماتوا على كفرهم، وفي حق المشركين إذا ماتوا على شركهم، وفي حق المنافقين الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا وماتوا عليه، كما في قوله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها، يعني في قبورهم، غدوا وعشيا. وقد يكون هذا العذاب عذابا إلى أجل معين ثم ينقطع، وهذا يكون في حق عصاة المؤمنين إن أوقعه الله جل وعلا عليهم في قبورهم. وكما سمعت قد استدل المصنف رحمه الله لهذا الأصل بدليلين من كتاب الله عز وجل. الأول هي الآية التي حكاها جل وعلا الله جل وعلا عن آل فرعون بقوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الغداة والعشي، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بين رحمه الله، يعني المصنف، وجه الاستدلال بها. قال: أثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب. ومراده رحمه الله من هذا أن هذه الآية دلت على هذا المعنى، أن عرضهم على النار يكون في قبورهم، أن الآية بدلالتها على هذا المعنى قد دلت على أن عرضهم على النار في الغدو وفي العشي يكون في قبورهم، فاقتضى ذلك ثبوت عذاب القبر. وأما الدليل الثاني فهو قوله سبحانه وتعالى كما سمعنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبين المصنف كما ترى أو كما سمعت وجه الدلالة من هذه الآية، وهو أن المعيشة الضنك واقعة عليهم في الدنيا لا محالة، لأنه سبحانه وتعالى أثبت بعدها أنه يحشرهم يوم القيامة عميا. قال المصنف رحمه الله: ونحن نعلم أن معايش الكفار سواء كانوا يهودا أو كانوا نصارا أو كانوا مشركين، أن معايشهم في الدنيا في الغالب أنهم يكونون في رفاهية وفي رغد عيش، فاقتضى ذلك ثبوت عذاب القبر، اقتضى ذلك أن تكون هذه المعيشة الضنك في قبورهم، فاقتضى ذلك ثبوت عذاب القبر، لأن هذا دليل على ثبوت عذاب القبر عليهم. ويدل أيضا لذلك نصوص كثيرة من السنة، وليت المصنف أتى بشيء منها حديث عائشة الذي خرجه الترمذي وغيره، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. وهكذا حديث أبي أيوب في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع صوتا قال: يهود تعذب في قبورها. فهذه النصوص وغيرها صريحة في إثبات عذاب القبر. وظاهر عبارة المصنف أنه اقتصر في هذا المقام على تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، ولم يتطرق لمسألة نعيمه، بينما مذهبهم في هذا أنهم يقولون إن عذاب القبر ونعيمه ثابت بنصوص الكتاب والسنة، ولعل هذا ذهول منه رحمه الله تعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة في نعيم القبر كذلك هو مذهبهم في عذاب القبر، يعني أنهم يثبتون عذاب القبر، أنهم يثبتون نعيم القبر كما أنهم يثبتون عذابه، وأنهما واقعان أيضا على الروح وعلى البدن. وأيضا ظاهر عبارته رحمه الله أن مستحق عذاب القبر تحت المشيئة، واقع تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولعله رحمه الله أراد من هذه العبارة من كان من أهل الملة، لعله أراد منها رحمه الله من كان من أهل التوحيد، فهو كذلك أهل التوحيد تحت مشيئة الله، سواء كانوا في قبورهم أو كانوا بعد البعث فإنهم تحت مشيئة الله. أما إن كان مراده العموم فليس كذلك، لأن الكافر يقع عليه عذاب القبر لا محالة. الله أخبر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وفيها دلالة على وقوع عذاب القبر عليهم لا محالة. فالقصد أن هذه العبارة فيها نظر أو فيها تفصيل، إن كان المصنف رحمه الله يريد بها أهل الملة فلا إشكال في هذا، أن مستحق هذا العذاب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله بقدر هذا الذنب الذي ارتكبه في قبره، وإن شاء غفر له، وأيضا إن شاء خفف عنه هذا العذاب، فهذا الأمر كله إلى الله جل وعلا. أما إن كان المراد بذلك هو العموم فالقول بهذا فيه نظر، ذلك أن الكافر إذا مات على كفره فإن عذاب القبر واقع عليه لا محالة. وهذه المسألة، يعني مسألة عذاب القبر ونعيمه، قد خالف فيها طوائف عدة، منهم المعتزلة الذين أنكروه إنكارا شديدا، فلعل المصنف رحمه الله قرر هذا الأمر وهذا المذهب لدحض شبه هذه الطائفة التي ضلت في هذا الباب وفي غيره. نعم.
ويؤمنون بمساءلة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، رحمه الله لما فرغ من تقرير مذهب أهل السنة في عذاب القبر ناسب أن يقرر مذهبهم أيضا في فتنة القبر، وهي سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه، كما دلت بذلك نصوص السنة، كما في حديث أنس في الصحيحين في قصة الملكين، في قصة منكر ونكير، فهذا لا إشكال فيه. وكما سمعت المصنف رحمه الله لما فرغ من تقرير أو من إثبات عذاب القبر ونعيمه انتقل إلى إثبات فتنة القبر للعبد، وهذه عامة في كل أحد، فإن كل أحد يسأل هذا السؤال من قبل هذين الملكين. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه استدل لهذا الأصل بقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسرها بسؤال الملكين للعبد في قبره كما في حديث البراء بن عازف في الصحيحين وغيرهما. وأيضا ظاهر من عبارته رحمه الله أنه يرد بهذا أيضا على المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر جملة وتفصيلا، فإن المعتزلة أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيمه وأنكروا أيضا فتنة القبر، أعني سؤال الملكين للعبد في قبره. فالشاهد أن المصنف رحمه الله قرر هذه المسألة وبين معتقد أهل السنة والجماعة فيها، وفي الوقت نفسه أراد الرد على هذه الفرق الضالة ودحض شبههم بهذه النصوص التي أتى بها رحمه الله تعالى. نعم.
ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان باليوم الآخر، ذلك أنها كما سمعت أصول عظيمة، ناسب أن يختم رحمه الله هذا المقام ببيان مذهب أهل السنة والجماعة في ترك الخصومات والجدال والمراء الباطل بالقرآن والسنة، واستدل بقوله سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي الذين يكذبون بها. وكأن المصنف رحمه الله بهذا يشير إلى أن هؤلاء المخالفين لأهل السنة من هذه الفرق المعتزلة وغيرها في هذه الأصول العظيمة وغيرها، إنما هم يجادلون في نصوص ظاهرة من الكتاب والسنة كفرا وتكذيبا واستكبارا وعنادا، يجادلون فيها عن تكذيب عياذا بالله وعن كفر بها وعن استكبار وعتو وعناد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قد أذعنوا لهذه النصوص واعتقدوها وآمنوا بها وصدقوا بها وانقادوا لها، فهم يعتقدون أن الجدال في آيات الله في نصوص الكتاب والسنة تكذيب لها، لأن هذا يفضي عياذا بالله إلى الكفر بهذه النصوص وإلى ردها. وتقدم لنا في بداءة اللقاء الأول أن من اعتقادي أو من منهج أهل السنة والجماعة أنهم ينقادون لنصوص الشريعة فلا يمارون بها ولا يجادلون ولا يخاصمون، ذلك أن الخصومة فيها والجدال والمراء إنما هو جدال بالباطل، لأنها نصوص صريحة واضحة. فالمصنف كما سمعت أراد رحمه الله أن يبين وأن يشير إلى أن هذه الفرق التي خالفت أو نازعت في هذه النصوص إنما هي تفعل هذا عياذا بالله تكذيبا واستكبارا وعتوا وعنادا، فلا التفات إلى أقوالهم الشاذة ولا إلى معتقداتهم الباطلة، وإنما يجب على المؤمن وعلى المسلم أن يعتقد في هذا المقام العظيم اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد عن كل جدال أو مراء يحصل فيها لبس الحق بالباطل، وربما حصل فيها تشتيت لأذهان السامعين، وربما عياذا بالله حصل فيها زيغ للقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على حسن، فهذه العبارة من المصنف في هذا المقام العظيم تدل على حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم، وتدل أيضا على حسن منهجه وعلى سلامة معتقده في هذا الباب العظيم، وهو أراد أن يومئ وأن يشير إلى أن ترك الخصومة من أعلى مقامات الدين، ذلك أن هذه الخصومة التي تكون في آيات الله إنما توقع عياذا بالله في الكفر تبعا، فإن هذا من لوازم وقوع العبد بالكفر إذا جادل في آيات الله عنادا أو تكذيبا أو استكبارا أو عتوا، فإن العاقبة وخيمة عليه. أما إن كان يجادل طلبا للحق فلا بأس، إذا كان يريد الحق يسأل عن الحكم الشرعي في هذه الآية ويناقش أهل العلم لمعرفة الحكم الشرعي فلا بأس به، إنما المراد هنا هو الجدال الذي يكون بالباطل، يكون أمام نصوص ظاهرة صريحة لا تحتمل النقاش، ومراده بهذا هو الكفر والتكذيب والاستكبار والعناد، فهذا هو الذي يخشى عليه عياذا بالله الزيغ والهلاك. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.